وتدخل بيت الطاعة. أما بالنسبة لزوجها فلا أدري هل هناك سبب منه يقتضي أن تنفر منه أو لا، فإن كان كذلك فالواجب عليه أن يعاملها ويعتذر إليها مما جرى منه، وإن لم يكن منه سبب فالواجب عليها هي أن تعود. ويا حبذا لو يتدخل أحد من أهل الخير في الإصلاح بينهم.
ونبه بعض المأمومين فجلس، فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين: لماذا يعني جلست بعد ان انتصبت قائمة؟ فاحتج ان النساء خلف المصلين لا يرونها مثلا، يعني في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرون المأمومين، فقال يعني يخشى ان يحدث ارتباك بين النساء متابعة الإمام، ما الحكم؟
أولا يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو غير رمضان حتى انتصب قائما فإنه لا يجوز أن يرجع، لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه، فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السهو. أفهمت؟ يجب سواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فيجب أن يتابع إماما. وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يقوم أن يرجع متى ذكر، حتى لو كان قد قرأ الفاتحة، حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد. فهل الإمام الذي سهى عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج بأنه يخشى أن يرتبك النساء تأول؟ لا شك. ومن أجل تأوله هذا نقول إن صلاته صحيحة، ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح، وكان عليه أن يبقى في قيامه، وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة، فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه إيش؟ أنه قد قام وزال الإشكال، والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجهر بالآية في صلاة السجية، فكذلك هنا نقول اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كان القراءة فيها سرا والأفضل من أجل الحاجة. نعم، بلغ الإمام بهذا حتى لا يتكرر منه ذلك. نعم.
شيخ عبد الله، بالنسبة للعاطس إذا عطس في الركعة الرابعة ثم شمته أخوه بقوله عافاك الله أو شافاك الله، فبماذا يرد عليه؟
أين العاطس إذا عطس أول مرة تقول يرحمك الله، ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، الثانية مثله، الثالثة مثلها، في الرابعة إذا كان شمته ثلاثة من قبل يقول عافاك الله إنك مسكوب. ولكن ماذا يقول العاطس؟ نقول قياسا على التحية حيث قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أن يقول العاطس إيش؟ عافاك الله أو وإياك أو لك مثله. نعم، بارك الله فيك.
فضيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد عندنا مجموعة من الشباب يسكنون في البيوت القديمة الخربة وبعد زيارة مجموعة من هؤلاء الشباب وجدنا عندهم مجموعة من المنكرات، وهذه وللأسف الشديد ظاهرة قد تفشت في كثير من البلدان والمجتمعات. وجدنا مجموعة من هؤلاء الشباب يجلسون عند الدشوش، والبعض منهم يلعب بالورق، يعني في عموم الكلام أنهم يشغلون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. وبعد زيارتهم تمنوا أن يسمعوا منكم كلاما حول هذا الموضوع ونصيحة، ولعلنا من خلال ذلك أن نوصل هذا الشريط إليهم، لعلهم إن شاء الله أن يكون هذا الشريط سببا في هدايتهم، وجزاكم الله خيرا.
أولا، لماذا اختاروا هذه البيوت الخربة القديمة؟
حتى يكونوا بعيدين عن الأحياء الجديدة وعن الناس وعن كذا،
يعني في أطراف البلاد
وأقل أجرة.
في أطراف البلاد
كنا نسكن فيها قديما اجدادنا وكذا،
فاتوا
اليها مره
اخرى. يعني داخل البلد. طيب، اما الجواب عنها عما ذكرت، فالحقيقه ان الشباب مع الاسف الشديد اصبح في فراغ، في فراغ تام. وتعرف ان الفراغ من اعظم ما يكون سببا للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فالذي ينبغي لهؤلاء الشباب أن يغتنموا أوقاتهم، أوقات شبابهم، فيما يرضي الله عز وجل، إما من طلب علم أو مذاكرة فيما بينهم أو قراءة التفسير أو الحديث أو ما ينفع من الكتب المؤلفة، وأن يتجنبوا القيل والقال والغيبة والكلام البذيء ووصف النساء وما أشبه ذلك. وعليهم أيضا أن يتجنبوا هذه المغريات التي تنشر في الفيديو أو في الدشوش أو في التلفزيون، لأنها والله السم النقاع الذي يفتك بخلق المرء أولا ثم بعقيدته ثانيا، لأنه إذا فسد الخلق فسد كل شيء. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني منهج سيء، لا لمجرد الزنا ونيل الشهوة فقط، بل لأنه يحدث في قلب المرء انصرافا عن الله تبارك وتعالى واتجاها إلى أسباب سخطه وغضبه. فنصيحتي لهؤلاء الشباب أن لا يجيبوا شبابهم في مثل هذه الأمور المحرمة، وأن يفكر كل واحد منهم ساعة من الزمن لماذا خلق، وهل الدنيا مجرد لذات وشهوات، ثم ليقص نفسه أنه حتى يعرف ليقص نفسه حتى يعرف أن قلبه في وحشة، وأن هذا السرور بهذا اللهو ما هو إلا سرور بدني ظاهري فقط، لكن سرور القلب بذكر الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه هذا هو السرور الحقيقي. فليفكر. ثم عليه، أي على الشاب، أن يتجنب مثل هؤلاء الصحاب، فإن هؤلاء الصحاب كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: جلساء السوء، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الغيورين على أنفسهم الناصحين لها أن يتجنبوا مصاحبة هؤلاء الأشرار، نسأل الله السلامة. ثم على أهليهم من أب أو أخ كبير أو عم ملاحظتهم والتعرف على أحوالهم ومنعهم من خلطاء السوء، لأن كل رجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم.
لو اقترح على ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد أن لا يؤجر هؤلاء إلا بموافقة ولي الأمر، لأن يلاحظ ما يؤجر
ولي أمرهم ولا ولي الأمر العام؟
ولي الأمر في البلد.
إذا كان الأمر العام ولا وليهم؟
لا، الأمر العام قصدي، يعني لا يؤجر حتى يوافق ولي أمر هذا الشاب، يعني الشيخ غالب من يؤجر لأن أعمارهم 15 سنة و 20 صغيرين في السن.
لا شك أن هذا يعني من أسباب من أسباب دق هذه المفسدة وطريق سليم لمنعها. نعم. بعد نعم
عندي سؤال يا سيد، عندي سؤال.
أمان مين؟
شيخ أحسن الله إليك، ما حال المرأة شيخ التي زال عقد زوجها وهي في اسمك؟ هل تطلق أم ماذا؟ وهل إذا طلق هو هل يثبت طلاقه؟
إذا جن زوج المرأة فلها خيار، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت طلبت الفسخ من القاضي وينظر القاضي في قضيتها، وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأولى. أما طلاقه فلا يقع، طلاق المجنون لا يقع لا شك، لأنه ليس له قصد.
بعض أهل بلادنا ذهبوا إلى العمرة والمفروض أن يقات في يلملم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة، وبعضهم أحرموا في التنعيم، وقال لأني أبحث عن الفندق أو كذا، هل صح عمرته؟ صحة.
إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيح، لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال يصوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه، والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم 10 أيام. الأمر هو حج سواء فيها.
شيخ أحسن الله إليكم، ما هي صفة التكبير للسجود؟ هل هي من حين القيام أم حين ما
يهوي للسجود؟ التكبير للسجود من حين ما يهوي ويكملها قبل أن يصل الأرض، وكذلك كل تكبيرات الانتقال الأفضل أن تكون بين ركنين، سواء تكبيرة الركوع أو السجود أو القيام للسجود، لا يبدأ قبل ولا ينهي بعد، يحرص على هذا، لكن البداءة لا يبدأ قبل، يبدأ من حين ينتقل، ثم إن تمكن من إكمال التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه وإلا فلا بأس أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. نعم.
مسافر يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء يوم التأخير، ولكنه حين الدخول في الصلاة نسي فدخل بموية العشاء،
فلما كان دخل المغرب يعني
نعم، فلما كان في الركعة الثالثة تذكر أنه في المغرب، وهل يضر
اي نعم. اقول هذا لا تصح صلاه المغرب لانه نوى بهذا الشيء، فلو انتقل بعد ان ذكر انه يصلي المغرب انه يريد المغرب وجعلها مغربا ما صح. افهمت؟ طيب اذا لا تصح المغرب، لا تصح المغرب لانه لم ينويها من اولها، ولا تصح العشاء ايضا لانه انتقل منها ابطلها، فعليه اعاده المغرب اولا ثم العشاء.
شيخ بارك الله فيك، شخص تزوج بامرأة صغيرة قبل بلوغ سن الرشد وشرط لها اهلها انه لا يقلب العرس حتى هذا الشيء،
يعني اجل الدخول.
نعم ولكن استاجل ويتصل بالرسائل ويرسل اليها بعض الصور شخصيه لهذه الفتاة، هل يجوز له هذا الشخص يصل هذا
بعد ان تم العقد؟
اي بعد ما تم العقد.
اي نعم لا باس، اذا عقد الانسان على المراه فهو زوجها، له ان يكلمها في الهاتف وله ان يرسل اليها الرسائل. اما مساله الصور فينبني على جواز تصوير، هل يجوز او لا يجوز؟ وارى انه لا يرسل الصوره لانها شافت صورته بالاول وهو شاف صورتها بالاول ايضا، فلا حاجه. اللهم الا ان يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل الى الصوره يقول لا تخاف الوجه لم يتغير، فهذا حاجه، والا فلا حاجه اليه. بقي ان يقال هل له ان يتصل بها وقد شرط عليه ان لا يدخل الا بعد سنه او سنتين؟ الذي يظهر لي انه لا باس ان يتصل بها لكن بدون جماع لانها زوجته، فاذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا باس، لكن الجماع لا يجاء، لان الجماع فيه خطر ويؤدي الى سوء الظن، قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولا ولو صاح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الرجل من لكن يقبل مثلا من الناس 90% وعشرة ما يقبلون. أفهمت؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن؟
إيش؟
هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سلمة؟
اتصافه بالرفع ولا بالنصب؟ بالنصب، اقرأ بالنصب.
هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم بن طلحة حيث كان الإسلام؟
المهر لابد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء إيش صدقاتهن نحلة. وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظ للقرآن؟ وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن. فإن قال قائل ألم يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن؟ فالجواب بلى مر علينا، لكن الرسول قال بما معك، والباء للبدل، والمعنى أن الذي معك في القرآن يكون مهرا لها. ولهذا جاء في بعض الروايات فعلمها، لما قال من الذي معك قال سورة كذا وكذا قال علمها. فالصواب أنه لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة لأنها لا تستفيد بذلك شيئا، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة. نعم
فهمكم الله.
طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول أصدقها أن أعلمها سورة البقرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري خاصة في المسجد الحرام؟
الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف لكونها عريضة كان الصحابة يتوقونها حتى كانوا يطردون عن الصفوف بينها، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون المسجد ضيقا ويكثر الناس فلا بأس أن يصفوا بين السواري. نعم.
يقول السائل: ما صحة الحديث المشهور على ألسن كثير من الناس: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين؟
نعم، هذا الحديث هو أفضل ما أعطي السائلين، وفي صحته نظر، لأن الدعاء من سنن المرسلين. إبراهيم دعا، والأنبياء دعوا، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا، لكن هناك أماكن لا يصح فيها إلا الذكر، فمثلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع لو اقتصر الإنسان فيها على الدعاء فقط ما صح، لا بد فيها من ذكر. فعلى كل حال الحديث لصحة نظر، والدعاء عبادة، دعاء الله تبارك وتعالى عبادة، فهو من ذكر الله عز وجل. نعم.
سبحان الله. امرأة قطعت عنها الدورة لمدة 6 أشهر، وبعد دخول شهر رمضان رجعت لها الدورة لمدة 3 أيام، ثم طهرت بعد ذلك وصامت 7 أيام، وفي هذا اليوم عادت إليها، فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة؟ وهل
نعم،
وعادتها في العادة لمدة 5 أيام
يعتبر العائد حيضا، لأن الصحيح أنه لا ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين. وأما قول بعض العلماء أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ففيه نظر، والصواب أنها متى رأت الدم، دم الحيض الذي تعرفه، فهو حيض، ومتى انقطع فهو طهر. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.